فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة من الساعة 7 للساعة 9 في الليل. ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أرقام التواصل 04-36-99950. نكرر 04-36-99950، والرسائل النصية القصيرة على 4477. كذلك من يشاهدنا عبر الانستغرام لايف ممكن أن يطرح سؤاله في الانستغرام ونجيبه بإذن الله تعالى. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم أجمعين.
يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، وإحنا على أعتاب يعني 12 ربيع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لو نتكلم قليلا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تجد فضيلة الشيخ كثير من الأسرار أو من الأشياء الملفتة في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لنتكلم عن يعني اليتم، يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم دون أب، يعني يتيما قبل مولده. فما هي الأسرار فضيلة الشيخ في مثل هذه الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى على نبيه، مثلا اليتم فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، نعم، يعني هذا التاريخ تاريخ إسلامي عظيم للمسلمين، فيه لفتات ووقفات وخطرات، لأن الحدث أو التاريخ يفرض نفسه في الواقع عند كل تجدد لمثل ذلك التاريخ. هذا يعني شيء معروف بداهة عند كل الأمم والناس، فما أن يحدث حدث عظيم إلا وكان لمثل تاريخه وقفة لأهل ذلك التاريخ يتذكرون نعمة الله عز وجل فيه، أو إن كان ذلك الحدث سيئا يتذكرون النقمة أو الغضب الذي حل عليهم في مثل ذلك التاريخ. ويشهد لهذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: وذكرهم بأيام الله، يعني الأيام التي حدثت فيها أحداث عظيمة، نعمة كانت أو نقمة، فلا بد الإنسان يتذكرها، لأن في الذكرى تجدد لمثل ذلك الحدث ومعتبر فيه. وليس هناك حدث أجل ولا أعظم ولا أكبر ولا أهم ولا أنفع للبشرية من حدث ولادة النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
لأن هذه الولادة كانت سببا لتغير أحوال الناس وتغير حوادث كثيرة في البشرية. ولذلك الكون كله كان له عناية بمثل ذلك الحدث، كان لما يسمى بالطبيعة أثر فيها، وكان لما يسمى بعبادة غير الله أثر في ذلك، وكان للمعاني العظيمة كذلك أثر في مثل ذلك. فكل الكون يعني كان له أثر، وأثر إيجابي في هذا الحدث العظيم. ومن هنا يحدثنا القرآن عن شيء من ذلك، حينما يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأمل هذه الآية الكريمة، حيث يعبر الله عز وجل عن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم. وهذا المجيء هو حدث، وهذا المجيء يتعلق بأربعة أمور: بجاء ومجيء إليهم ومجيء به وحدث ذلك المجيء، يعني وقت ذلك المجيء. فكل هذه المعاني يعني تحتملها أو يحتملها ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن رسالته التي كانت يعني أثرا من أثار، فإن الرسالة كانت أثرا من أثار مجيئه عليه الصلاة والسلام، الرسالة التي بعثه الله عز وجل بها وأنزل عليه شرعا فيها وجعلها رحمة للعالمين وجعله رسولا للبشرية كلها وللإنس والجن أجمعين، كانت أثرا من آثار هذا المجيء. قال لقد جاءكم، جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل معاني هذه المعاني العظيمة الجليلة. جاء لمن؟ جاء لهذه الأمة، جاء للإنس والجن، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام للثقلين، جاء بماذا؟ جاء بشرع عظيم جعله الله عز وجل خاتم الشرائع. ومتى جاء؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما بلغ أشده أرسله الله عز وجل، أنزل إليه الرسالة وأمره بأن يبلغها. وقد كانت عناية الله عز وجل يعني تكتنف هذا الجائي منذ ولادته الذي تسأل عنها، كانت عناية الله عز وجل تكتنف هذا هذا الجائي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل في صفته أنه حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم. انظر كيف وصفه الله عز وجل بهذه الصفات، أنه من أنفس الناس نسبا وأشرفهم حسبا، من أنفس أو من أنفسكم، يعني قراءتان سبعيتان، قد جاءكم رسول من أنفسكم، وقراءة سبعية من أنفسكم يعني من أشرفكم حسبا ونسبا ومكانة ومنزلة عند الناس أجمعين. هذا المجيء الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام متصف بهذه الصفات، أنه عزيز عليه ما عنتم، يعني لا يعني يسره أن يعنتكم بشيء من الأمور، بل يسره غاية السرور أن تكون رسالته سمحة، أن يأتيهم بالسماحة، أن يأتيهم باليسر، أن يأتيهم بالعافية، لا يكلفهم بشيء إلا ما فيه طاقتهم وما يقدرون على حمله. ومن ذلك أنه حريص عليهم، حريص عليهم بماذا؟ حتى لا يقعوا في المخالفة، وحتى لا يبقوا على شركهم ووثنيتهم، فيحل بهم غضب الله ونقمته التي يعرفها فيما يعرفها فيما حل بها فيما تحل بمن بالعاصين والكافرين. كذا لماذا؟ لأنه رؤوف ورحيم، الله عز وجل خلع عليه اسمين من أسمائه الحسنى، الرأفة والرحمة، اسمان من الأسماء الحسنى لله عز وجل، لم يكن مثل هذا لأحد من البشر من آدم فمن دونه من الأنبياء والمرسلين من أولو العزم من الرسل من غيرهم، ليس هناك أحد خلع الله عز وجل عليه مثل هذا الوصف بأنه رؤوف رحيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه من الرأفة ما لا توجد عند أحد من البشر، وكان فيه من الرحمة كذلك ما لا يوجد مثلها عند أحد من البشر. ولذلك كان أولى الناس بأنفسهم، النبي أولى، النبي أولى، النبي يعني كما قال الله عز وجل أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من نفسك أنت، نفسك، ما هناك أحد يحرص على نفعك، يحرص على يعني إبعاد الضر عن نفسك في نظرك من نفسك، أبوك أمك ابنك قد يقدمون أنفسهم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد وأحرص عليك من نفسك، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا إله إلا الله. نعود إلى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وتكتنفه عناية الله ورعايته منذ أن يتقلب في الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية، من لدن آدم عليه السلام إلى الأنبياء إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى عدنان، من ولد إسماعيل إلى آبائه، حتى جاء من صلب عبد الله، وما ذلك في الحديث ما زلت أتقلب في الأصلاب الطائرة إلى الأرحام الزكية من لدن آدم عليه السلام، كما أشير إلى ذلك قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، في من يعبد الله عز وجل، في من يؤمن بالله تبارك وتعالى، يعني يتنقل في هؤلاء الناس الأخيار الأبرار الذين كان لهم عناية من الله عز وجل بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام يتنقل في أصلابهم. كانت مشيئة الله عز وجل أن تكون ولادته على نحو لا علاقة للبشر فيها، يعني الإنسان الذي يلد بين أبويه، أبواه يرعيانه، يعني يقومان بواجبهما نحوه، يعلمانه، يعني تكون عنايتهم به فائقة، عناية الإنسان بين أبويه. اختار الله عز وجل أباه وهو حمل في بطن أمه لشهرين فقط، حمل في بطن أمه، كأنه لتوه تزوج آمنة بنت وهب رضي الله تعالى عنها، وانتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، يعني تزوجها، عاش معها شهرين، حملت النبي عليه الصلاة والسلام، ظل حملا في 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 أحشاء أمه حتى وضع، وما أن وضع حتى جاءت المراضع وأخذنا هذا المولود من أمه، فكأنه لا أب له ولا أم. يعني انظر إلى حكمة الله عز وجل، أهو أبوه اختاره الله عز وجل فمات، أمه
تركته مع المرضعة،
مع المرضعة.
نعم.
كيف أمنت؟ يعني صحيح قد يقول القائل بأن عادة العرب كانوا يتلمسون المراضع وهكذا، نعم يتلمسون المراضع لحاجة في نفوسهم، أحيانا يلتمسون الفصاحة، يلتمسون يعني البيئة الصحراوية، يلتمسون شيء، لكن هذا يتيم يشق على الأم أن تترك رضيعها يعني عند إحدى أقاربها، لأنها أولا هي تحن عليه، ليس هناك أحن على المولود من أمه، ترضعه وتنشئه بين حضنيها، يرضع من ثدييها ويعيش بين كنفيها، لا تستطيع أن تفارق ابنها لحظات إلا وهي تحن عليه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أن يعني ولد ويعني أرضعته الرضاعات الأولى، وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب، ثم جاءت المراضع وسلمته إليه، وكأن الله عز وجل يقول يا آمنة ليس لك عناية بهذا الولد، عنايته لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا، فإنك يا محمد بأعيننا، يقول لموسى عليه واصطنعتك على عيني، فأقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنك بأعيننا، بعنايتنا، برعايتنا، بحمايتنا، بكلاءتنا، بحفظنا، بوقايتنا لك، ليس لأحد وقاية عليك ولا رحمة بك. وهكذا يظل 5 سنين، ليس شهرا ولا شهرين، 5 سنين، حتى رجع وهو فتى، يعني ما عاد إلى أمه وهو فتى من الفتيان، يعني خلاص يعني التمييز، لأنه كان يشب في اليوم ما يشب غيره، يعني ينمو في اليوم ما ينمو غيره في شهر، وينمو في شهر ما ينمو غيره في سنة، عناية الله عز وجل بهذا، ولذلك الله تعالى يمتن عليه بهذا الامتنان، ألم يجدك يتيما فآوى، ما آواه أحد. يعني حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها هي كانت يعني وسيلة طبيعية، يعني هي أرضعته، هي حملته، يعني حمل يعني أخذته معها وجعلته مع أولادها، لكن هذه أمر طبيعي.
ونجد حتى في ذلك ليس لها منا، يعني كانت مثلا كل مثلا الأغنام جذباء إلا غنمها، فيعني الفضل وجد مع النبي،
وهذا ما قاله أبوها، يعني أبو كبشة يعني زوجها، قال ما أراك إلا قد أتيت بغلام مبارك، يعني يعني ناقتهم يعني لا تدر حليبا، غنمهم شياههم يعني شديدة الضنك والتعب، ومع ذلك حلت البركة عليهم من بركة هذا اليتيم الذي جاء إليهم صلوات الله وسلامه عليه. والحديث بهذا يطول إن سمح الوقت.
نعم. نعم، نأخذ فاصل ونرجع بإذن الله تعالى إلى هذا الحديث الشيق، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من الساعة 7 إلى 9 مساء. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس الإمارات للإفتاء. فضيلة الشيخ، بني على أسئلة بعيدة شوية عن المولد، ثم نرجع إلى الأسئلة اللي متعلقة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرت في الله. السؤال الأول فضيلة الشيخ، تسأل امرأة كيف يكون غسل الجنابة الصحيح للمرأة؟ تقول يختلف من مفتي إلى مفتي، كل واحد يقول شيء، فإيش هو الطريقة، إيش هي الطريقة الصحيحة في غسل الجنابة؟
أحسنت. الجنابة أو الحيض كلاهما حدث أكبر يمنع صحة الصلاة ويمنع قراءة القرآن ومس المصحف والدخول في المسجد أو الطواف
والنفاس كذلك.
النفاس كذلك. نعم. نعم. الحيض والنفاس، معنى الحيض والنفاس معنى واحد، والجنابة مثلهما.
نعم.
إلا أن الجنابة تشترك فيها الرجال والنساء، والحيض والنفاس يختص بها النساء. فإذا حل الحدث الأكبر بالمرأة من جنابة أو حيض أو نفاس، فعليها عند ارتفاع حيضتها أن تغسل، أن تغتسل بالماء الصافي النقي الذي ليس فيه تغير بلونه، كما قد يكون من التغير بالصابون والشمبوهات وما أشبه ذلك. فأولا وقبل كل شيء تزيل الأذى الذي هو الاستنجاء، الاستنجاء لإزالة النجاسة فقط، ليس جزءا من أجزاء الوضوء ولا عمل من أعمال الوضوء، وإنما لإزالة النجاسة. ثم بعد ذلك تعمم جسدها بالماء النقي الطاهر الذي لم يختلط بشيء مما يغير صفته كالصابون والشامبو. فإذا رفعت حدثها، إذا عم جسدها الماء النقي الطاهر، وعندئذ بهذه النية بنية رفع الحدث، بعد ذلك تفعل الصابون والشامبو وما أشبه ذلك، أو العكس إذا أردت أن تقدم الصابون والشامبو ثم بعد ذلك بعد أن تصفيه، بعد أن يزول آثاره، تصب على جسدها كاملا بالماء الصافي، يعني بالدش هذا تسبح تحته، وحتى يعم جميع جسدها شعرا وبشرا بحيث لا يبقى عضو من جسدها لم يصبه الماء. إذا كانت ذات ضفائر تفك ضفائرها، إذا كانت ذات شعر كثيف تبالغ كذلك بتحريك الماء على شعرها حتى يتخلل الماء جميع الشعر، وتتعهد معاطفها كالإبطين وتحت الثديين ونحو ذلك، يعني هذه التي قد يعني يخشى أن الماء لا يصل إليه، فهكذا عليه أن تفعل. فإذا فعلت ذلك فقد ارتفع حدثها بالغسل، بشرط أن تكون ذلك الغسل بنية رفع الحدث الأكبر.
نعم.
هذه الكيفية. التيامن سنة، يعني الناس يتشددون في التيامن. التيامن إذا تيسر لها، إذا تيسر لها أن تجعل شقها الأيمن ثم شقها الأيسر ثم تعمم الجزء، هذا أمر حسن.
الشق بما فيه الرأس؟
بما فيه الرأس،
يعني القسم الأيمن من الرأس
كله. إذا تيسر ذلك قد يشق هذا، إذا كنت تحت الدش إنسان قد تشق هذا، أو إذا انغمس. هذا متى يأتي؟ إذا كان صب صبا باللي أو بالبريق، هذا يأتي شو اسمه التيامن بسهالة، لكن تحت الدش فيه شق مشقة. والناس يعني يحرصون وكأن هذا ركن من أركان الغسل أو واجب من واجبات، لا، هذا إن تيسر فحسن، يعني وإن لم يتيسر فلا حرج. الواجب هو تعميم الجسد بالماء الطاهر النقي الذي لم يختلط بشيء من الطاهرات المغيرات للونه أو طعمه أو ريحه. هذا هو. الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني مطهرا، وهذا هو الماء الطهور والذي يترفع سحب الجسد. أما الماء المختلط بالصابون والشامبو هذا طاهر لكنه ليس طهور، طاهر لكن ليس مطهرا، ليس رافعا للحدث. هذا هو هذه الكيفية الصحيحة التي يصح بها الغسل باتفاق أهل العلم. مسألة إذا حدث الإنسان كان قد استمر على يعني لا يدري هذا الحكم، وكان دائما يغتسل بالصابون والشامبو، هذا له مخرج عند السادة الأحناف، لا يشترطون هذا الشرط. لكن لماذا نقع في مثل هذا الحرج؟
لكن حتى اللي يغسل بالشامبو بالأخير ما يبقى الشامبو على جسمه، لازم يعممه بالماء.
فلذلك إذا استعمل الشامبو أولا يستعمل الماء الصافي بعد. فلذلك الأفضل أن يقدم الماء الصافي النقي ليرفع الحدث أولا، يبادر رفع الحدث، ثم بعد ذلك يستعمل هذه الوسائل الأخرى، لأن هذه لتطيب الجسد وإزالة الدسم والأوساخ يعني بنقاء.
هل يشترط فضيلة الشيخ الوضوء قبل الغسل؟
سنة، هذا إن تيسر فحسن، وإلا فإن الغسل من الحدث الأكبر يكفي عن الوضوء. يرتفع الحدث الأكبر والأصغر، الأصغر يرتفع بالوضوء، فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر بهذا الغسل، بشرط أنه ما يمس سوأتيه أثناء الغسل، يكون قد استنجى وأزال ورفع حدث السوأتين أثناء الاستنجاء، يعني يصب الماء على سوأتيه قبل ذلك بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث، رفع الحدث، ثم بعد ذلك لا يحتاج إلى أن يمس سوأتيه في أثناء غسله، وبالتالي يرتفع حدثاه الأصغر والأكبر، يرتفع لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر، فإذا ذهب الأكبر فالأصغر من باب أولى. فهذه من القواعد الفقهية التي هي متفق عليها. إلى ألزم يعني إنما يعني يكون الوضوء حينما يكون الماء قليلا، والدوب يدوب الماء كمان يكفي الاغتسال، يعني يعمم جسده الماء. فإذا كان الماء كثيرا كان يعني تحت هذه الدشوشات التي تصب الماء صبا، مع أنه يكره المبالغة بصب الماء، فإن ذلك من السرف، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك، وجعل من الإساءة في الوضوء كثرة الوضوء، يعني الوضوء مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، فمن زاد عن ذلك فقد أساء وظلم. نعم
فضيلة الشيخ، في هذا الإطار أيضا السائلة نفسها تسأل، وسائلة أخرى في نفس الأمر. السائلة تقول أنها تضع لاصق من أجل منع الحمل على ظهرها، فهل هذا يمنع الغسل؟ وأخرى تقول أن أنا وضعت نسيت أن أشيل صبغ الأظافر واغتسلت وصليت، فهل يصح الاغتسال مع وجود اللاصق أو وجود المناكير على الأظافر؟
أما المناكير فلا يصح قولا واحدا، لأنها ليست جبيرة ولا ضرورة إليها، والحدث حدث الجنابة ما زال قائما في جسدها، فلا تصح، فلم يرتفع الحدث ولا تصح الصلاة. أما اللاصق فإذا كان بالإمكان إزالته من أجل الاغتسال فيتعين، إذا كان بالإمكان إزالته عند الاغتسال فيتعين، لأن تغتسل تزيله ثم تغتسل ثم تعيده، وإذا كان لا يخرب لا يتغير لا ينتهي مفعوله وصلاحيته بالرفع فيتعين إزالته، ثم بعد ذلك إن أرادت أن تعيده بعد ذلك أعادت. أما إذا كان ينتهي مفعوله وهو يعني غالي الثمن أو لا يوجد أو هكذا، فليعامل معاملة الجبيرة، فليعامل معاملة الجبيرة. الجبيرة يعني يمسح عليه الإنسان، يمسح عليه وكفى لك في ذلك المسح، وبالتالي يرتفع الحدث للضرورة التي هي تعانيها. فأما إذا كان بالإمكان إزالته ورفعه وتغييره بعد ذلك فهذا هو المتعين، وإن لم فيعامل معاملة كبيرة بأن تمسح عليه وتتم بقية غسله غسلها ثم تصلي ولا حرج عليها.
طيب في المرأة التي ما شالت المناكير نسيانا،
لا فرق بين النسيان، هذا من أحكام الوضع،
نعم، تعيد الصلاة،
تعيد الصلاة، تعيد الغسل أولا ثم نعم. تعيد الصلاة، نعم تعيد الغسل، هذه من أحكام الوضع،
نعم،
يعني لا يعذر فيه الناسي ولا الجاهل ولا غير ذلك، لأن الله عز وجل أمرنا عندما نريد أن نصلي أن يغسل وجوهنا وأيدينا وأن نمسح رؤوسنا ونغسل أرجلنا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا يكون الغسل غسلا حتى يستوعب الجسد كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتد بذلك الوضوء الذي توضأه ذلك الأعرابي وأجتى وصلى، قال له: ارجع وتوضئ وأحسن وضوء ثم صلي، يعني وإنك لم تصلي. وكذلك حينما رأى لمعة ويعني بقعة بسيطة كانت في عقب الرجل لم يصبها الماء، قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. كيف؟ يعني لأنها سبب لدخول النار، حيث أنه لم يحسن الوضوء فلم تصح الصلاة فكان بغير صلاة، فأمره أولا وثانيا وثالثا أن يحسن الوضوء، أن يحسن الصلاة حتى تصح صلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وزاد الله علمك. فضيلة الشيخ، يسأل سائل: كيف طريقة تثبيت حفظ القرآن والحديث الشريف؟
أما حفظ القرآن فأولا لابد أن يكون عن طريق محفظ، عن طريق شيخ تتلقى عنه القرآن الكريم تلقينا وتسميعا. أولا يلقنك اللوح، ثم بعد ذلك تسمعه اللوح، ويعني ثم تظل تذاكر ما حفظته كل يوم. عند ابتداء الحفظ حينما يكون حفظك قليلا جزئين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، لابد أن تذاكر وأن تراجع كل يوم محفوظاتك. فإذا زادت محفوظاتك حفظت القرآن كله، فلابد أن تكون يعني مكررا لحفظك في كل يوم، يعني حصة من حفظك لا يقل عن ثلاثة أجزاء، بحيث لا تمر عشرة أيام إلا وقد أعدت القرآن كله، قد يعني كررت القرآن في كل عشر حتى يثبت حفظك. ومع ذلك ملاحظة المتشابهات حتى لا تختلط عليك الآيات المتشابهة، لأن هناك نظائر في القرآن الكريم كثيرة، فقد يختلط عليك الغفور الرحيم بالعز الحكيم يعني وما أشبه ذلك، والرحمن الرحيم يعني وغير ذلك قد يختلط عليك،
نعم.
فلا بد أن يكون هناك عناية بالمتشابهات، وكل ذلك لا بد أن يكون برعاية محفظ. الإنسان إذا حفظ بنفسه يخطئ كثيرا، ويعني لا يكاد يفرق بعد ذلك بين الآية المتشابهات وغيرها. فلذلك تسمع لشيخك اللي تحفظ منه، وتسمع برنامجه الذي يعده لك للحفظ والمراجعة، وتتعهد محفوظاتك بين الحين والآخر، لأن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعهد القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، لأنه كلام الله عز وجل كلام ثقيل لا يتفق مع كلام البشر، لا يتفق مع، ولولا أن الله عز وجل يسره لنا، يسره لعباده، لم استطع أحد أن يحفظه. قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر لقد يسرنا القرآن للذكر، يسره لنا حتى نتذكره، وإلا فإنه لا مناسبة بين كلام الخالق والمخلوق. لا مناسبة ذلك، لولا أن الله عز وجل يسره لنا ويعني عانى الناس على حفظه أو حفظ شيء منه لم استطاعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في إطار قراءة القرآن تسأل سائلة تقول: هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟
يجوز.
نعم
يجوز من حيث الجواز، يجوز. المهم أن تكون يعني محسنة لقراءة القرآن، أو إن لم تكن محسنة لقراءة القرآن فتتلقاه عن مجود، عن شيخ أو شيخة تحسن القراءة عندها حتى يعني تحكم قراءة الآيات وتصح تلاوتها عليها، ولو كان عن طريق البرامج.
لكن هل من الآداب أن يعني الإنسان
لا من الآداب، لا من الآداب، والآداب يعني لا تمنع من صحة التلاوة.
نعم.
يعني امرأة جالسة في بيتها وأخذت مصحفها أو جهازها وظلت تقرأ، فإن حسن عليها أن تتحجب فحسن، يعني أن تلبس الشيلة مثلا فهذا حسن، وإلا فلا حرج، لا نمنعها.
نعم.
من أن لها تقرأ القرآن حتى لأنها قد تكون في أعباء البيت وأعمال البيت، وهي لا سيما إذا كانت من أهل الحفظ فتريد أن تحفظ وهي ماشية وهي قاعدة وهي تعمل وهي مع زوجها وهي مع أولادها وهكذا، فهذا يعني من التيسير لها لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ في سؤال على 4477 رسالة نصية قصيرة تسأل تقول أو يسأل إذا يقول إذا ما صليت الظهر وأذن العصر وبدأت الجماعة بالصلاة العصر، فهل أضيع الجماعة وأصلي الظهر لوحدي أم ألحق بالجماعة فأصلي معهم العصر ثم أصلي الظهر؟
لا، تصلي الظهر أولا وإن فاتتها جماعة العصر. أهم شيء أن تحافظ على ترتيب الصلوات، لأن عدم الترتيب يخل بصحتها عند مالك وأبي حنيفة رحمه الله، فإنهما لا يريان جواز صحة المقتدي يعني إذا اختلفت صلاة الإمام عن صلاة المأموم لا يراني صحتها، وكذلك من عليه فائتة وجب عليها أن يرتبها، يرتب فوائته إذا كانت خمسا فأقل، إذا كانت خمسا فأقل وجب عليه ترتيب الفوائت، لأن الله فرضها هكذا، فرض علينا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، فلا لا تخل بهذا الترتيب الذي فرضه الله عز وجل عليك.
نعم.
يجب عليك أن يحافظ على الترتيب، والجماعة سنة، إن أدرك جماعة أخرى فحسن، وإلا فالمحافظة على ترتيب الصلوات أهم من المحافظة على يعني على الجماعة في الصلوات، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها أو صفتها، فذات العبادة وتقديم الظهر على العصر، لأن المسألة فيها صحة وعدم صحة.
نعم.
مع الخلاف، بينما عدم الجماعة صحيحة باتفاق، صحيحة باتفاق أهل العلم، من صلى منفردا وإن كان قد فاته فضيلة الجماعة لكن صلاته صحيحة باتفاق أهل العلم.
زي فضيلة الشيخ إذا كان هو يصلي مثلا الظهر وفي الصلاة تذكر أنه لم يصلي الفجر،
يقطع الصلاة ويرجع ويصلي العصر الصبح أولا ثم يلحق بالجماعة في صلاة الظهر إن أدركها، أو بحث عن جماعة ثانية، أو يعني صلىها منفردا ولا يستمر، لأن كما قلنا بأن يعني هذا النسيان لا يعذر به، لا يعذر به، فعليه وقد تذكره الآن.
نعم.
وهذا كمن تذكر أنه يصلي بغير وضوء ماذا يفعل؟
يقطع الصلاة
ويذهب يتوضأ،
سواء كان إمام أو مأموم.
بالعكس، إذا كان إماما أهم عليه أن يقدم أحدا يعني يخرج من صلاته ويقدم أحد ليصلي بالناس وما هو يتخلف، والإنسان قد ينسى، يحدث مثل ذلك النسيان، لأن الإنسان من شأنه النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه
يتقلب.
نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في سائل يسأل يقول أنا كنت ما أصلي والآن بدأت أصلي والحمد لله، فهل يجب علي أن أقضي ما فاتني من الصلوات، وكيف الواحد ممكن يقضي يعني سنين هي؟
الآن قد تاب الله عليك، فإن من دلائل توبة الله عليك أن تقضي ما فاتك من فرائض، ما فات الفرائض التي فاتتك، هذه من دلائل أن الله عز وجل قبل توبتك ووفقك إليها. يعني كونك قد فرطت في فرائض كثيرة، ومعنى ذلك أنها أن ذمتك ما زالت مشغولة بهذه الفرائض، لأن الخطاب التكليفي حينما تعلق بك لم يبرأ ولم يرتفع عنك حتى تؤدي هذا الخطاب، الخطاب ما زال قائما فيك، وعليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، والله أحق بالوفاء. الله عز وجل أوجب عليك أن تصلي، أنت ما صليت، مضى عليك الوقت، خرج الوقت، وقتان ثلاثة أيام كثيرة، هذا الخطاب التكليفي ما زال قائما عليك.
كيف يصلي؟ هل يعني
إن استطاع
يأخذ ليل نهار يصير
هذا مقتضى مقتوبة، إن قدر على ذلك فرغ نفسه وأخذ إجازة من عمله وكذا، وفرغ نفسه ليقضي يعمل جدول لعمل أيامه وشهوره وسنينه ويقضي إذا قدر ذلك، وإلا فلا حرج عليه أن يقضي ولو مع كل صلاة صلاة، ولو أن يقضي مع الظهر ظهرا ومع العصر عصرا ومع المغرب مغربا ومع العشاء عشاء وهكذا،
نعم.
مع كل صلاة صلاة حتى يعلم أن ذمته قد برئت مما أوجب الله عليه،
نعم. يعني
من لوازم التوبة، لأننا نقول بأنه ما زال مسلما، لم نحكم بكفره حتى نقول برئت ذمته وعليه الأمن من جديد كما يقول بعض الناس، لا، نحن ما زلنا نقول أنه كان مسلما عاصيا تاركا بصلاته، وها هو الآن قد تاب ورجع إلى الله عز وجل، فمن تمام التوبة وصحتها أن يبادر بقضاء ما فاتت. فإذا كان هكذا يقضي مع كل صلاة صلاة وهو عازم على أن يبرئ ذمته يستمر في ذلك حتى يقضي، فإن باغته الأجل أدركه الأجل فهو قد تاب، يعني قد باشر التوبة، قد باشر التوبة لكنه لم يستطع تحقيقها، فالله غفور رحيم عندئذ.
طيب جزاك الله خير فضيل الشيخ، وإن كان هناك في استفسارات في هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى ومستمرين معكم إلى الساعة 9 مساء. فضيلة الشيخ، يمكن تعقيب على السؤال اللي تكلم عن يعني الصلاة، يعني البعض استغرب قال يعني أنا أكرر أو أصلي مال 10 سنوات، يعني شيء شاق يعني جدا. وأيضا في جاء تساؤل يعني يقول مثلا الصلاة في الحرم ب100,000 صلاة، فأنا أختصر الموضوع وأصلي في الحرم لمدة 4 أو 5 أيام أو 5 صلوات، فهذه 400,000 صلاة عن ما فوتته في السنوات السابقة.
لا لا، هذا غلط كلا الصورتين. أما كونه شاقا فلإزالة المشقة أن يجتهد في أداء في قضاء الفوائد مع الفرائض، مع الفريضة الوقت يقضي مع كل صلاة صلاة، وبدل أن يتنفل يعني يجعل مكان التنفل قضاء، يعني بدل ما يصلي الظهر نافلة الظهر 4 قبلها و4 بعدها، يصلي قضاء الظهر 4 وقبلية وبعد الظهر 4 بعدية، هذه 3 أيام، وكذا العصر سن له أن يصلي قبل العصر 4، يجعل قبل العصر 4 هذه فريضة قضاء، وفي المغرب كذلك يجعل بعد سنة المغرب القضاء المغرب، وفي العشاء كذلك، هذا أقل أحواله. يعني إذا كان شاقا عليه فيجعل مكان التنفل فرائض، لأنه مطالب بأداء الفرائض، والنوافل إن فعلها فحسن ويجر عليها، وإلا فلا يعاقب على تركها، والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب مرء إن أهمله. ويكفيه مع المباشرة بالقضاء العزم الأكيد على أنه سيقضي كل ما فاته، فيعينه الله عز وجل عندئذ. يعني من استعان بالله أعانه، ولا بد أن يباشر ذلك، لأننا كما قلنا نحن حكمنا عليه بأنه كان مسلما عاصيا، ومقتضى العصيان التوبة، ومقتضى التوبة إبراء الذمة، وإبراء الذمة لا تزال إلا بأداء الحق الذي فرض الله عليك. أما لو قيل بأنه لا يلزمه شيء ومن الآن فصاعدا، هذا معنى أنه كان كافرا قبل، كان كافرا وقد بطل عمله، حبط عمله وهكذا، ويستنف العمل من جديد، وهذا لا نقول به، لأن جمهور أهل السنة والجماعة يقول بأن تاركها تكاسلا يعني هذا آثم وعاص، ولكنه لم يخرج من الملة، فلذلك هذا أهون الأقوال وأحسن الأقوال وأفضلها والأبرأ للذمة بذلك. أما أنه يعني يجعل القضاء يعني صلوات، يقضي 4 أيام في الحرم ويجعل الصلاة 100 ألف صلاة، هذا كمفهوم غلط، لأن هذه الفضيلة يعني أن الصلاة لها فضل عظيم عند الله تعالى كفضل 100 ألف صلاة، كفضل 100، لا في العدد، لا في العدد، وإنما في المكانة، في المنزلة عند الله عز وجل. أما في العدد، مثلا لو أن قسنا هذا بحق المخلوقين، لو أن الإنسان عليه زكاة 100 ألف، زكاة 100 ألف، وجاء بالحرام وقال خلاص أنا أتزكي بدرهم واحد عبارة عن 100 ألف، هل ينفع هذا الكلام؟
لا ما ينفع.
فكذلك الكفارات، وكذلك الصدقات الأخرى وغير ذلك، لا هذه فضيلة عند الله، يعني هذه الصدقة لها الأجر هذا العظيم، لكنها لا تحمل نفس العدد الذي في ذمتك. يعني الكلام نعم يكثر من النوافل بالحرم، ويكثر من القضاء في الحرم، ويكثر من الطاعات في الحرم، فإن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هذا فقط كله إبراء للذمة، لا معنى أنه خلاص قد نجا، لا، هذا إبراء بس أسقط الخطاب التكليفي من ذمته، وأما عد ما أمره إلى الله عز وجل. يعني شأن الصلاة عظيم يا إخوان، شأن الصلاة عظيم، لا يكاد الإنسان يعرف منزلتها إلا إذا وقف بين ربه، بين يدي ربه، فيكون أول ما يسأل عنه الصلاة. يعني أنت تقف بين يدي ربك وقد تكون عليك حقوق للعباد وحقوق لله وحقوق للمجتمع، وهذه حقوق أنت مسؤول عنها، تجي وأنت خائف من هذه الحقوق، فيفاجئك سؤال الملكان أو سؤال الله عز وجل لك، أين أنت من الصلاة التي هي أهم فرائض الدين، التي هي عماد الدين، فإن كنت قد أفلحت فيها فما بعدها أيسر فلاحا، وما بعدها أيسر منه، وإن خسرت فيها فما بعدها أخسر منها، كما ورد في الحديث يعني أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر أعماله، وفي رواية فقد أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر أعماله. يا الله، قد يكون له زكوات، قد يكون له صيام، قد يكون له حجج وعمر وهكذا، قال ردت وسائر أعمال، لأن الأساس الأول لم يتم. يعني الدار حينما تبنى يعني تبنى على أسس، فإذا انهدم أساس الأول، الركيز الأساس،
يسقط البيت،
كل الأسس تسقط. البيت لا يبتنى إلا له أسس ولا أساس إذا لم ترس أو تهدو، فإن تجمع أوتاد وأبنية وساكن بلغوا الأمر الذي شادوا، فلا بد من هذا. فأهم الصلاة، لذلك أنا أنصح الذين يتساهلون ويتكاسلون، يعني ورد في حديث الإسراء والمعراج وهو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما ترضخ رؤوسهم بالحجارة، فسأل ما سأل جبريل عليه السلام ما هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم من أمتك تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. يا أخي الصلاة هذه صلة بينك وبين ربك، إذا كنت تصلي فأنت تتنعم بمناجاة ربك وتتشرف بالوقوف بين يديه وتتبتل إليه بأحسن التبتلات. ليس هناك مقام أرفع من مقامك وأنت بين يدي ربك تناديه إياك نعبد وإياك نستعين، تخاطب خطاب مكافحة. ألا ترى أنك لو خاطبت ملكا من ملوك الدنيا العظام وقفت بين يديه وخاطبته، أي شرف في نظر الناس أكبر من ذلك؟ الله، الملك الشيخ رئيس الدولة وقف مع فلان وحادثه، الناس ينظرون إليه ويشار إليه بالبنان.
صحيح.
وهذا إنسان، هذا بشر، فكيف وأنت تقف بين يدي ربك كلما توجهت إليه وتقوله إياك، إياك خطاب مكافحة، إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تتلذذ؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد هذه اللذة ويقول وجعلت قرة عيني
في الصلاة،
في الصلاة. قرة عيني النبي عليه الصلاة والسلام هو دائما مع ربي سبحانه وتعالى، هو حاله ومقاله وحركاته وأفعاله كلها مع الله، لا يغفل عن ربي، ولذلك قال إنه لا يغان عن قلبي فأستغفر الله 70 مرة. يعني خاطرة من خواطر الدنيا أو شيء مما يلهيه عن ربه يجد ذلك ذنبا، يجد عن ذلك ربما، فيستغفر الله عز وجل له من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني المقام عظيم، فمع ذلك هو يقول إيش؟ ها؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر، يعني أمور الدنيا، يعني أمور أمته، أمور السلم، أمور الحرب، أمور حياة الناس الذين يعيشون معه، إذا حزبه أمر كيف يفرج؟
هرع إلى الصلاة،
بادر إلى الصلاة، يقول أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، يستريح فيها. يعني هذه أمرها شيء عظيم. ولذلك الناس العلماء يقولون هي سميت صلاة لأنها صلة، صلة بين المرء وربه سبحانه وتعالى، فهي الواسطة. وانظر إلى عظيم منزلتها، انظر إلى عظيم منزلتها. يعني الصيام كم فرض الله عليك؟ شهرا واحدا. الزكاة كم فرض الله عليك؟
مرة واحدة
في السنة. الحاج مرة واحدة في العمر لمن استطاع. ليش الله عز وجل كلفنا بخمس مرات وفتح لنا باب التنفل؟ لماذا في الظهر عند كل تغير الأحوال، عندما يتغير يذهب الليل ويصعد النهار أمرنا أن نصلي، حينما تزول الشمس يتغير وجه الكون بحرارة الشمس وهكذا وبدأ يأمرنا الله عز وجل أن نصلي، حينما يجي وقت العصر ويزداد تغير الجو أمرنا الله أن نصلي، حينما تغرب الشمس أمرنا الله أن نصلي، حينما ليش؟ لماذا؟ حتى يعيش الإنسان في تقلبات الأحوال وتقلبات الأجواء مع ربه سبحانه وتعالى، مع ربه سبحانه وتعالى الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأنت في هذه الأحوال كلها وأنت مع ربك، تعيش مع المولى سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك أمدك بالنعم، ما أراد منك شيء، ما أراد منك شيئا إلا أن تقبل عليه، أراد منك أن تكون عبدا شكورا على ما أنعم الله عليك من النعم الجليلة، تشكره بإيش؟
بالصلاة.
بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، فقال حينما كان يقوم ذلك القيام الذي تفطرت من أجله قدماه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يقوم ذلك القيام الذي أشفقت عليه منها يعني نساؤه، فقالت له عائشة رضي الله عنها قد أغفر الله لك ما تقدم له، لماذا هذا العناء؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني كيف الله من عليها المنة وأنا لا أشكره؟ كيف لا أشكره حق شكره إلا بالصلاة؟ كلمة الشكر، لأن الشكر معناه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، هذا الشكر، ليس باللسان فقط، لا، عليك الحمد باللسان، أما الشكر صرف العبد جميع قواه، جميع طاعاته، جميع ما أنعم الله به عليك تصرفه لما خلق الأجل. ليش خلقت أنت؟ لمعرفته بالإيمان ولعبادته التي افترضها الله عليك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني تكفر لك بالرزق، تكفر لك بالصحة، تكفر لك بالعافية، ما دمت هكذا، ما دمت مقبلا على الله عز وجل، بس أدي وظيفتك هذه التي خلقناك لأجلها. وهذه الوظيفة في الحقيقة هي ترقي، تترقى فيها في مقامات الإيمان، مقامات الإحسان، حتى تكون محبوبا عند ربك. لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى
أحبه،
ولا تكون نافلة حتى تؤدي فريضة.
أحب إلي مما افترضته عليه،
نعم، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، بصره الذي يبصر، يده الذي يبصر. إيش معنى هذا؟ يعني تكون في معية الله، يعني أن الله عز وجل أصبح يرعاك وأنت في معيته، في عنايته، في حفظه، في كلائه، في عفوه، في عافيته. هذا مقام عظيم، مقام عظيم، مقام الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين فيها، المقيمين لها، المؤدين لها على وجه الذي يريده الله عز وجل منا.
آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، فاصل ونرجع بإذن الله تعالى.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى، مستمرين معكم حتى الساعة 9 مساء. أرقام التواصل 0436 999 50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، كذلك على الانستغرام لايف على إذاعة الأولى. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: الإطعام عن روح المتوفى هل يصل ثوابه إلى هذا المتوفى؟ وإذا كان المتوفى من الوالدين هل الصدقة تصلهم؟ وما هي أفضل الصدقة اللي تكون للوالدين في حال أنها تصل؟ يعني
نعم، كيف ما تصل؟ أنت أخلص، بس أخلص في عطائك لوجه الله عز وجل، وسترى أثر ذلك عليك وعلى من تصدقت عنه، لأن الله عز وجل جعل القبول للصدقات والطاعات والقربات مقرونا أو مشروطا بإرادة وجهه سبحانه وتعالى، بأن تقصد به وجه الله، لا تريد ذلك جزاء ولا شكرا، فيخلص العطاء كما قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ممن يفعل ذلك اتقاء لوجهه الكريم، لإرادة وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فأبشر بفضل الله عليك أولا، ثم على من نويتها عنه ثانيا، لأنك أنت فقير وأنت يعني لست بأكرم من الله عز وجل على خلقه وعلى عباده. فإذا أنت يا إنس بن آدم الفقير، يا المحتاج، يا المسكين، تكرمت على قريبك، على غيرك، فالله أكرم منك، يقبلك، يقبل عملك ويثيبك عليه، ويثيب من تصدقت به عنه، ولا ينقص من أجرك شيء. وهذا هو المتعين عليك في أبيك، لأبيك وأمك وجدك وقريبك ومن يحتاج إليك، ومن له منة عليك، عليك أن تكافئهم. كنت في الحياة بارا بهم، تحسن إليهم، تعطيهم، وهم قد يكونوا أغنياء، قد يكونوا أغنياء، ليسوا بحاجة إلى برك ولا إلى إحسانك ولا إلى إعطائك، ومع ذلك يثيبك الله، لأن هذا بر. فإذا كانوا بعد ذلك بعد الوفاة فهم أشد الناس حاجة وأكثر الناس فقرا وأكثرهم رغبة في أن يحسن إليهم المحسنون، لأنه مقطع عن العمل، كان في دنيا يعمل، أعطيته ولا ما أعطيته هو غني، أحسنت إليه ولا ما أحسنت هو يعني كلانا غني عن أخيه حياته، قد يكون مش محتاج لك وبالعكس قد يكون متعفف عنك وقد لا يريدك وهكذا في غنى عنك. أما إذا أقبل على رب انقطع، انقطع، أين غناه ذلك؟ أين عمله ذلك؟ أين كله انقطع عنه؟ بحاجة إذن إلى ماذا؟ بحاجة إلى صدقتك، إلى إحسان الناس إليه، إلى من يتقرب إليه ولو بالقليل من الصدقة، فإذا قبلها الله جعلها أضعافا مضاعفة. ولذلك كان من حق الأب على ابنه بعد وفاته أن يحسن إليه، ولذلك ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذه التي يفعلها بنفسه،
نعم،
أو علم ينتفع به، هذه يفعلها بنفسه، هو قد يكون علم انتفع كما في هذا العلم الذي يعني نقدمه للناس ينفع الله عز وجل به إن شاء الله وتبارك وتعالى
إن شاء الله يا رب.
وولد صالح يدعو له، إيش ولد صالح؟ يعني ما جحد، ما تنكر لبره، ما نسي أباه، ما نسي أمه، ما نسي جده، ما نسي قريبه، ظل يتذكر إحسانهما إليه، فكيف يجازيهم؟ بهذه الصدقة، بهذه الدعوة، بهذه القراءة، بتلك الحسنة التي يفعلها. يا رب، هذه عن أبي، هذه عن أمي، هذه عن جدي، هذه عن جدتي، هذه عن قريبي، أثابها الله، أثابه الله عز وجل، أوصل الثواب ذلك إليه، كما لو حججت عنه هل يثيبه الله؟
يثيبه،
وإذا اعتمرت عنه أثيبه الله عليه، أخرجت الزكاة عنه التي كان مقصرا في أدائها أثابه الله عليه، وهكذا الصدقات. فلا ينبغي للعاقل أن يظن بماله عن أبيه، عن قريبه، عمن، لا سيما من كان له حق عند أبيك، عند جدك، عند قريبك، هذا الذي له حق ومسؤول عنه، وهناك مسؤول عنه حقوق العباد ما يغفرها الله حتى يتنازل عن أصحابه عنها، فمن حقه عليك أن تبره، تذهب إلى ذلك وتقول له: الحق الذي لك عند أبي خذه، الحق الذي لك عند جدي خذه، أو عند أمي خذه، أو تبره منه. أنا تقول خففت عنه، خففت عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا من ذلك، يعني قصة حقيقية واقعية أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عنها، في ذلك الرجل الذي قدم ليصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر، مع أنه صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، إلى أنه في هذا الموقف هل عليه دين؟ قالوا نعم، درهمان، درهمان
شيء بسيط،
شيء بسيط،
نعم.
قال: صلوا على صاحبكم. امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصلي عليه لأنه مدين لم يترك لدينه وفاء، هل عليه، هل عنده من وفاء؟ قال: لا. قال: صلوا على صاحبكم، ما ينفعكم، ما ينفعه أن يصلي عليه. انظر، يعني صلاة النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته، يقول عليه الصلاة والسلام: ما ينفعه أن نصلي عليه. الله، عظم عظم حقوق الناس. لولا أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وفي حديث آخر أن يعني أبو بردة يعني قال: يا رسول الله صلي عليه وأنا أقضي عنه، فصلى عليه، كان امتنع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما يفعل، ما ينفع أن يصلي عليه وهو مديون، يعني بحقوق مسؤول عنها، عن هذا الحق لله عز وجل الذي هو حق العباد. فلما كفل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ذلك، قام فصلى عليه، ثم بعد ذلك لقيه، ها، قال: قضيت؟ قال: هل مات، هل مات إلا بالأمس، يعني الساعة ما تمكنت من القضاء. فلما لقيه مرة ثالثة هل أو ثانية، قال: قضيت؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عنه، الآن بردت عنه، يعني عفيته من المساءلة أمام الله بإبرائه من الحق الذي كان عليه بقضائه.
سبحان الله، يعني أخذ الحقوق شيء،
حقوق شيء عظيم، حقوق العباد.
فكيف بمن يظلم ويأخذ حق غيره؟
الله أكبر، نعم. الله أكبر، الظلم ظلمات يوم القيامة. حقوق العباد هذه في الحديث كل حسنات هذه، مثلا الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما، الحج رمضان لرمضان كفارة لما بينهما، مقرونة ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. يعني هذه الكبائر هذه لها برنامج خاص، ايش مش كيف نفكر كيف نكفرها؟ باستحلال اصحابها منهم، ما لم تؤدى حقوق الناس لاصحابها، كما تقول فانت وان يعني ايش وإن يكون حق لآدمي لا بد من تبرئة للذمم، فإن تعلقت بحق آدمي، بحق آدمي لا بد من تبرئة للذمم، يعني تطلب منه السماحة والعفو أو تعطيه حقه، ما أعطاك ما سامح أعطيه حقه، إن لم تعطيه تحملها عنه، تحملها عنه أنت. فهذا لا بد، فقصدي من هذا كله أن الأقارب عليهم أن يعتنوا بأقاربهم، بل عن بعموم المسلمين، بعموم المسلمين. إذا تصدقت بصدقة ونويت بها موت المسلمين، الله يثيب الجميع ويثيبك أنت، ولا ينقص من أجلك شيء. ولذلك أمرنا أن نفعل ذلك، أن نقول إيش، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. نشوف دعينا لمن، ما دعينا لبينا بس، لجدنا، لشيخنا، لمعلمنا، دعينا للكمن الذين سبقونا بالإيمان. يعني هذا شيء عظيم. ولذلك حينما أنت تأتي تدخل المقبرة وتسلم على من، تروح تسلم على قريبك، على أبيك، على جدك، على قريبك، ماذا تفعل؟ تسلم على الجميع. كلهم هؤلاء محتاجون، كلهم محتاجون إلى سلامك، إلى الدعاء لك، إلى دعائك لهم، إلى سؤال المغفرة لهم، محتاج إلى ذلك. فأنت تدعو لهم لأنهم لهم حق عليك، لأنهم في حالة فقر وحاجة، وأنت في حالة بساعة عمل وساعة تقدر أن تعطي فيها. نعم
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يسأل سائل عن صلاة التسابيح، ما هي
صلاة التسابيح؟ هذه يعني لها كيفية وخاصة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثابتة في يعني السنة، يعني جمع صحها كثير من أهل العلم، وهي ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس رضي الله تعالى عنه، حينما قاله يا عم، يا عباس، يا عم رسول الله، ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحذيك؟ ما كلها بمعنى واحد. قال ما لا يا رسول الله. قال يعني أربع ركعات تصليها من ليل أو نهار، تصليها من ليل أو نهار، يعني في الليل وقت الصيام، يعني كل وقت للصلاة ليس فيه كراهة، والنهار يعني ما لم يكن هناك وقت كراهة، يعني بعد طلوع الشمس حتى ترتفع هذا وقت كراهة، عند الزوال،
نعم،
وبعد العصر، العصر صلي من ليل أو نهار، تكبر الله تبارك وتعالى، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أو لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 15 مرة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تركع فتقولها 10 مرات، ثم ترفع فتقولها 10 مرات، ثم تسجد وتقولها 10 مرات، ثم تعتدل ثم تسجد وتقولها 10 مرات، فتلك 75 تسبيحة. وفي الركعة الثانية مثل ذلك، وفي الركعة الثالثة مثل ذلك، وفي الركعة الرابعة مثل ذلك، فتلك 300 تسبيحة تصليها من ليل إلى نهار. يقول عليه الصلاة والسلام فلو كانت ذنوبك، قال تصليها في كل يوم مرة، فإن لم تستطع ففي كل أسبوع مرة، فإن لم تستطع ففي الشهر مرة،
فإن لم تستطع ففي العام مرة، فإن لم تستطع في العمر مرة. فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر لا غفرها الله لك. هذا صلاة السابع، صلاة السابع، ولا سيما في رمضان. يعني المطلوب هي إنسان يجعل له وردا فيها في الأسبوع، إن لم يكن في يوم، في الشهر، في السنة، ولا يغفل عن ذلك، لأن هذه لها فضيلة عظيمة ولها خصوصية كبيرة اختص النبي عليه الصلاة والسلام بها عمه العباس، وهو اختصاص للأمة كلهم، لتعليم الأمة كلهم.
نعم.
ليس يعني كما يقولون يعني خصوص السبب لا،
عموم اللفظ ليس اللفظ
لا يمنع عموم اللفظ. عموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون خصوص خاصة للعباس لكنها عامة لأمته صلى الله عليه وسلم.
الله،
فينبغي الناس أن يعتنوا بها. نعم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ وزاد الله في علمك. فضيل الشيخ، في هناك عدة أسئلة لو نجيب عليها على عجالة. في سؤال عن ختم القرآن، يقول هل يصح أن يبدأ الختمة من الهاتف ثم يكمل من المصحف؟
المهم أنه قرأ من الهاتف أو من حفظه أو من المصحف أو من الشاشة، المهم قرأ. لا يكون قارئا إلا إذا قرأ بصوته، أما إذا كان يسرح نظره هكذا تسريحا فليس بقارئ.
نعم.
فلو قرأ بحفظه مثلا هو قارئ وخاتم، يختم. إذا قرأ وهو ينظر في المصحف فهذا أفضل، لأن النظر في المصحف عبادة. ولو قرأ من الشاشة، الآن أكثر الناس عندهم مصاحف في جوالاتهم، فلا حرج على ذلك، لأنه قد يتحرج من حمل المصحف دائما لحاجته إلى دخول الخلاء وحاجته إلى قد يكون على جنابة وهكذا، فيشق عليه أن يحمل المصحف. فهذا الجوال لا حرج فيه لأنه مغنط، القراءة لا تظهر، فلا حرج عليه بذلك. فبأي قراءة قرأ ولو هو ينظر إلى شاشة بالتلفزيون أو يتابع مع يقرأ مع القارئ في التلفزيون، يقرأ المصحف معه، فهو القارئ. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-950 والرسالة النصية القصيرة على 4477. ابقوا معنا بعد الفاصل، فاصل ونواصل.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى، وأظن الساعة الأخيرة من البرنامج. نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سؤال تسأل تقول هل يجوز أن المرأة تدخل المقبرة؟
إذا ذهبت للاتعاظ، للاعتبار، للسلام على الموتى، فلا حرج ذلك. إذا كانت من أهل الاتعاظ والعبرة، يعني لا تريد أن تذهب لتنوح، لتشق الجيوب وتلطم الخدود وتدعو بدعاء الجاهلية، إذا لم تكن من أهل هذه الصفة فلا حرج عليها أن تزور، تسلم على الموتى، تدعو لهم، تتعظ في نفسها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور، كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والمرأة بحاجة إلى التذكر الآخرة كما الرجل تماما، ولذلك كانت النسوة يعني يزورنا.
نعم، لكن في حديث لعن الله زوارات
زوارات، شوف قال زوارات، يعني المكثرات، المكثرات الصباح المساء، يعني صيغة فعال من أفعال المبالغة، يعني من أفعال المبالغة وليست زائرات. النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجد امرأة تبكي على قبر ابنها ما أنكر عليها، تركها. والسيدة عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إن أنا زرت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ويعني ما زالت نساء المسلمين يزرن النبي عليه الصلاة والسلام ويزرن شهداء أحد ويزرن البقيعة من خلال السور ومخارج السور، فلا ينكر ذلك. هذا كله إذا ذهبت لتتعظ لتعتبر لتزدجر لتتذكر الآخرة، أما إذا ذهبت ل يعني
أو لتزور مثلا تزور أقاربها تدعو لهم،
وهذا هو هذا هو. أما إذا ذهبت لتنوح وتبكي وتصيح، لا هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز لها. المرأة يعني تصبر على ما أصابها، وإن كان قريبها وإن كان زوجها وإن كان، تصبر على ما أصابها وتسأل الله له العفو والعافية.
نعم فضيلة الشيخ، يسأل سائل يقول بعض أيضا قبل هذا السؤال الشيخ على الإنستغرام، يقولون في حديث يقول لعن الله زائرات القبور،
النائحات، محمول على النائحات. يعني لا بد لمن يريد أن ينظر في الحديث أن يجمع الأحاديث في الباب الواحد، ثم ينظر ما قال العلماء في هذه الأحاديث. فورد لعن زائرات القبور ولعن الزوارات القبور، وأحاديث أخرى تثبت زيارة النساء للقبور، فكيف نجمع بينها؟
نعم
تعارض، فكيف نجمع بينها؟ نجمع بينها بحمل النهي إما على الكراهة أو على من كانت تشق وتصخب وتصلق، وهذا محمول عليها فهو محل، والإباحة لمن كان لمن سوى ذلك. فنظر في الحديث لا بد أن يكون فيه من ذي مع ذلك يعني من أهل العلم الذي يستطيع أن يجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب الواحد، وليست مختلفة، هو في نظر مختلفة، والواقع أنه ليس بينها خلاف لأنه لا تعارض بين الأدلة. فالنهي محمول على من كانت تنوح وتشق الجيوب وتضرب الخدود وتلطم الخدود، والإباحة لمن ذهبت للتعارض والاعتبار، أليست مسلمة؟ أليست مخاطبة؟ أليست مكلفة؟ هي نعم. مثل الرجل تماما بحاجة إلى أن ترقق قلبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها تذكركم الآخرة، بحاجة أن تتذكر الآخرة، هذا مصيرها، كيف لا تتعر ولا تعتبر؟ ليس هناك موعظة ولا عبرة أجل ولا أعظم من إيش؟ تذكر الآخرة وذكر الموت، فإنها موعظة المواعظ، كفى بالموت موعظة كما ورد في الأثر، كفى بالموت موعظة. ولما تنظر قريبها حبيبها أخاها قاباها كلهم تفانوا، تعود هكذا بحاجة إلى أن، والنساء لا سيما النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أهل النار كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كيف لا بحاجة إلى أن يعني أن تعيد حساباتها مع ربها باستعاضها وعظتها واعتبارها إلا بمثل هذه المواعظ.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. فضيل الشيخ يسأل سائل يقول إحنا نأتي صلاة الفجر فنجد البعض يصلي والسنة والإمام يعني قد بدأ الصلاة، فإذا أنا أعرف أني ألحق الركعة الأولى والإمام يطول، فهل في باس أن أصلي السنة ثم ألتحق بالإمام؟
لا ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ينبغي الإنسان أن يعني الآن الصلاة قائمة وأنت تريد أن تصلي نافلة، أقضيها بعدين يا أخي، ولا تكون شديدة، هذا ما يسمى بالتعصب الشديد. يعني الأحناف يعني شديدي التعصب في النافلة، لأنهم يرون أن بعد الصلاة لا صلاة ولو كانت نافلة ولو كانت صاحبة يعني صلاة الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها، ويرون أنها يعني شديدة التأكد. نعم نحن معهم، أكد عليها الرغيبة، وهي أكد السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، ويقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. المراد ذلك إيش؟ النافلة ليست الفريضة.
نعم.
نافلة ليست فريضة. ولكن مع ذلك نقول من فاته أن يصليها في أول في وقتها قبل الصلاة قضاها بعد ذلك لا حرج. هذا مذهب الشافعي أو مذهب الحنابلة، فالتشدد في ذلك لا ينبغي. مع ذلك لو رأيناهم لا ننكر عليهم صراحة، لأن الحناف والسيما إخواننا الباكستانيين والهنود فيهم يعني إما أنهم جهال أكثرهم من العامة وتربوا على ذلك الوضع، فلا ننكر عليهم. لا بعض الناس يجي يسحبه يقول وصرح عليه وسوي غلبة في المسجد، لا خطأ، لا ينكر المختلف فيه.
نعم، لكن أيضا فضيلة الشيخ يعني حتى الأحناف عندهم مثلا يشترط فيها شروط، أولا أن يكون مسجد كبير وتكون في ساحة المسجد أو في مكان
هم يصلوا في الرواق غالبا. نعم. يصلوا في الرواق، ما يصلوا في أكثر، هم يعني يصلوا في الرواق مؤدبين يعني ليسوا في ذلك. ومع ذلك لو رأيناهم
لا ينكر
عليه، لا ينكر، خلوه يصلي، وبعد ذلك علمه برفق، علمه بنون. أنا الآن هو السائل يسألنا هل أفعل، أقول له لا تفعل، لكن لو رأيته ويصلي ما يجي يسحبه كما يفعل بعض المتشددين الله يهديهم، يجي يسحبه يبطل على صلاته يدفه يقول خلاص صلاة قائمة لا صلاة إلا المكتوبة. لا يا أخي اترك الكلام هذا، دعه بعد ذلك علمه برفق، فإن قبل فذاك وإلا فتركه. لا ينكر المختلف فيه، إنما ينكر المجمع عليه، لا إنكار في مسائل الخلاف. خلوا يا أخي يصلي، خلي معلش وارشده بالتي أحسن، فإن قبل فحسن وإلا فتركه. نعم.
زين فضيلة الشيخ، في هناك سؤالين أو سؤالان. فالأول باختصار فضيلة الشيخ، هل تسقط النوافل في السفر؟
هذه محل خلاف، محل خلاف. المعتمد أنها لا تسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الرواتب يعني في السفر والحضر.
نعم.
يعني راتبة الفجر، راتبة الظهر، راتبة الرواتب كان يحافظ عليها سفر والحضر. وبعضهم كان يقول لا، لو أتممت، لو صليت النافلة لا أتممت صلاتي. وهذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى، كان يقول لو أتممت، لو صليت النافلة لا أتممت صلاتي. لكن الذي نراه وهو المنصوص عند كثير من أهل العلم أن هذه مؤكدة، يعني قد قصر الله عز وجل الصلاة لكن لا تفوت عليك النافلة. النافلة هذه جناح الفريضة، جناح، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام يقول
نعم.
تجبر الفرائض، قال انظروا حل عبدي من نوافل.
نعم.
فنعم.
فضل الشيخ، أريد أن يعني قد يكون خاتمة الأسئلة يعني. فضيلة الشيخ، في بعد أيام وكل سنة يصبح هذا يعني نسمع هذا اللغط في مسألة حضور المولد أو يعني أو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول هذه بدعة وما حدث وما فعله الصحابة، والبعض يقول لك أن يعني يعني يختلف ماذا يفعل في الاحتفال بالمولد، هي ذكر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع على ذلك، فأين البدعة فيها؟ ما رأي فضيلتكم الشيخ؟
كما تقول، كما قلت يعني الخلاف سيبقى خلاف، والخلاف سنة بين البشر. لكن أقول كلمة موجزة كما أردت مني، هذه الحكم على شيء فرع عن تصوره. حينما تحكم عليه بأنه بدعة، أنت تحكم على ماذا؟ على أن قراءة السيرة بدعة، على أن ذكر الله بدعة.
هو يقول لك تخصيص هذا اليوم لهذا الفعل هذا البدعة.
لا لا أنا لا أقول، لا أنا أقول لا أخصص، لأن قراءة السيرة في جامع العام، كوننا نتذكر مولده صلى الله عليه وسلم في حدثه.
نعم.
في حدث ولادة على المشهور من أهل العلم، ليس ذلك بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص ذلك اليوم، كان يقول أما يوم الاثنين فأحمد سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه. ليش يخص يوم الاثنين لأنه ولد فيه؟ لأن اللي حدث أثر في يعني الزمن أثر في الحدث ذاته، فكان يخصه صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا في ذلك. نحن مأمورون بأن نقرأ سيرته، بأن نقرأ شمائله، بأن يعني نتعرف عليه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وجدنا وسيلة لأن تجمعنا لمن يعني نذكر الشمائل، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ السيرة، فما المانع من ذلك؟ ما المانع؟ كون الناس يعملون بعد ذلك غداء أو عشاء أو طعاما يتقدمون الناس، هذا من باب كرم الضيافة. نعم. من باب كرم الضيافة، وكونهم يفعلون ذلك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لهم فضل. إذا كان ذلك تعبير عن محبته عليه الصلاة والسلام فأنعم بها وأكرم، فلا ينبغي. ومن أراد يقول لا، نقول له طيب يلا اعمل لنا درس بالسيرة أنت في بيتك، نقعد كل يوم كل يوم نأتي ندرس عندك السيرة في بيتك، نقرأ الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك. يا سيد العزيز، قراءة السيرة من السنة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ليش؟ لأن السيرة والمغازي والشمائل جزء من السنة. السنة أنت مأمور بها أن تطبقها أن تعملها. فحينما تقرأ شمائله صلى الله عليه وسلم بأنه كان على خلق عظيم، كان رحيما، كان رؤوفا، كان كريما، كان جوادا، كان عفوا، كان سمحا،
نعم.
كيف تتأسى به؟ أنت تريد منك أن تكون كذلك؟ كيف إلا حتى تعرف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفات؟ الله عز وجل نعى على أقوام أنهم لم يعرفوا نبيهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ليش أنكروا؟ لأنهم ما عرفوا. يعني ليسمح لي السامع الكريم، ما نراه من بعد الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عن أخلاقه، عن فضائله، إنما سببه عدم معرفتهم به عليه الصلاة والسلام. لو أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أنفسهم، لجعلوه أسوتهم في جميع أحوالهم وصفاتهم، نجعله أسوتهم في عبادتهم فيتعبدون الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد، وجعلوا أسوة في كرمهم فيجودون بما عندهم كما كان صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا ولكانوا أزهد الناس في الدنيا كما كان صلى الله عليه وسلم، ولكانوا أحلم الناس عن الناس كما كان صلى الله عليه وسلم، كان حليما ما ينتقم لنفسه، ولكانوا أشد حياء من الناس كما كان صلى الله عليه وسلم. وهكذا شمائله صلوات الله وسلامه عليه هي أسوتنا، هي قدوتنا، والله أمرنا بذلك. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما الأسوة بمن؟ بمن تجهله؟
لا، بمن تعرفه حق المعرفة.
أضف إلى ذلك هذه، ألم يتعبدنا الله عز وجل بمحبته عليه الصلاة والسلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وماله وولدي والناس أجمعين. كيف تحبه إلا إذا عرفته؟ من لم تعرفه كيف لا تحبه. المحبة يعني جزء أو فرع عن المعرفة. التعظيم الذي أمرك الله عز وجل أن تعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، كما قال سبحانه وتعالى لتعزروه وتوقروه، بعثه الله عز وجل من غاية بعثته أن نعزر ونوقره. كيف يكون التعظيم؟ لا إذا عرفته. معرفته صلوات الله وسلامه عليه الآن لا تكاد تكون موجودة، لا في مناهجنا، لا في دروسنا، لا في مواعظنا، لا في كتب تخصص بدراسة السيرة الشمائل. فإذا اجتمع الناس ليتعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون نسبه، حسبه، كرمه، أخلاقه، صفاته، شمائله صلوات الله وسلامه عليه، نقول لهم ليش تجتمعون على هذا، على هذا الذكر، على هذه المعرفة، على هذه السنة، على هذه السيرة؟ هذا إنكار للمعروف وليس إنكار للمنكر. نسأل الله العفو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وبإذن الله تعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا العلم النافع. إلى أن نلقاكم في الحلقات القادمة، نحن كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.